شيء قدير. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله لنا آمين. ربنا تقبل منا واغفرنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا بسلمة تجعل الاسم الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: ويتعلق بلعانه خمسة أحكام: سقوط الحد عنه، ووجوب الحد عليها، وزوال الفراش، ونفي الولد، والتحريم على الأبد. عندما يلاعن الرجل زوجته، سواء ردت عليه أو لم ترد عليه، بمجرد أن يحلف الخامسة وبعد ذلك تم اللعان من قبله، فإن هذه الأحكام الخمسة ستثبت عليه. الحكم الأول: كان قاذفا لزوجته، فينبغي أن يقام عليه حد القذف وهو 80 جلدة. الآن عندما لاعن الزوجة سقط هذا الحد. عندما لا ترد عليه وجب عليها بهذه البينة التي أقامها الزوج، وتستطيع أن تدرأ عن نفسها العذاب، إن لم تدرأ وجب عليها الحد. وحدها طبعا إن كانت حرة أن ترجم بالحجارة حتى الموت، وإن كانت أمة فإن الرجم لا ينصف، عند ذلك فعليها حد الزنا، يعني حد الجلد. الأمر الثالث: زوال الفراش. لا يمكن أبدا أن تكون زوجة، صحيح اللعان لا يعتبر في عدد الطلقات التي يطلقها الرجل، لكن هذا اللفظ يؤدي إلى نفي للزوجية، معنى ذلك انقطعت الزوجية. طبعا تنقطع الزوجية بالموت، تنقطع الزوجية بالطلاق، تنقطع الزوجية بالفسخ أحيانا، تنقطع الزوجية بالفسخ بعيب من عيوب النكاح، زال الفراش. وعندما يقول في أيمانه: وإن هذا الولد الذي في بطنها ليس مني، عند ذلك لا ينتسب الولد إليه. لو أكذب نفسه في المستقبل وأراد أن يعيد الولد إليه نسمح له ذلك، لأن الأصل الولد لمن؟ للعلاقة الزوجية التي تكون بينه وبين زوجه. لكن لو أكذب نفسه في مسألة اللعان لا نعيد له زوجه أبدا. لذلك تحريم هذا الحكم الخامس، تحريم الفرقة، هذه الفرقة إنما تكون إلى الأبد، يعني لا يمكن، ولو تزوجت رجلا غيره، ولو أكذب نفسه وأكذبت نفسها، كل شيء سامحها سامحته، لا علاقة، هذه مسألة إلهية لا علاقة للزوجين بها. فإذا لاعنا بعضهما عند ذلك صار التحريم على الأب. اعلم أن الزوج لا يجبر على اللعان بعد القذف. رجل قال عن زوجته إنها زانية، وبعد أن قال إنها زانية الحاكم هنا يعامله معاملة الغريب تماما، إما أن تأتي بالبينة وإما أن نقيم الحد على ظهرك. والبينة إما أن يكون هو واحد من أربعة أو يأتي بأربعة سواه، لا يضر أن يكون هو واحد أو هو غيرهم، أو أن يحلف أربعة أيمان أن يأتي إلى مسألة اللعان، بل له الامتناع، يعني لا يجبر على اللعان ولا يجبر على الأيمان، ولا أن يجتمع في مكان عام ولا أن يجمع عليه المسلمين، يتحمل حد القذف ولا يريد أن يحلف النعم، وعليه حد القذف كالأجنبي. لا تستغرب هذا، لا في بعض الناس أحيانا تعلق حب امرأته في نفسه حبا شديدا حتى لو زنت، نسأل الله السلامة والعافية، بل له الامتناع وعليه حد القذف كالأجنبي. لكن إذا قذف لا علاقة لمسألة الفراش، يبقى الزواج مستمر. وكذا المرأة لا تجبر على اللعان بعد لعانه، أي عندما يلاعن الرجل المرأة إن أقرت بذلك وسكتت سيقام عليها هي حد الزنا، أما إذا لاعنت معنى ذلك درأت عن نفسها العذاب كما ذكر ربنا تبارك وتعالى. فإذا لاعن الزوج وأكمل اللعان ترتب عليه أحكام، منها سقوط الحد عنه للآية الكريمة، فإنها أقامت اللعان في حقه مقام الشهادة، يعني عندما يحلف أربعة أيمان معنى ذلك بدل أربع شهود في مسألة الزنا أقامت اللعان في حقه مقام الشهادة. ومنها وجوب الحد عليها إذا قذفها بزنا أضافه إلى حالة الزوجية، يعني هذا الزنا طبعا لا يحق له أن يحلف باللعان عن أمر كان سابق، كان هذا الأمر سابقا عن حالة الزوجية. لماذا سكت في كل هذه الفترة وصارت زوجة علمها زانية قبل الزواج وبعد ذلك؟ هل يمكن أن يقول عن أمر سابق؟ لا، اللعان لا يكون إلا عن زنا في حالة الزوجية. وجوب الحد عليها إذا قذفها بزنا أضافه إلى حالة الزوجية، وكانت مسلمة لقوله تعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. ومنها حصول الفرقة بينهما، وهو الذي عبر الشيخ عنه بزوال الفراش. زال الفراش، لم تكن زوجة، لا يكون زوجا مهما كان الأمر. وهذه الفرقة تحصل ظاهرا وباطنا، يعني في الظاهر أمام الناس وبينه وبين الله تبارك وتعالى تحصل هذه الفرقة، وسواء صدقت أم صدق. وقيل إن صدقت لم تحصل باطنا، يعني إن صدقت عندما ردت عليه أيمان الطلاق لا تحصل الفرقة باطنا، ولكن هذا الأمر لا يعلمه إلا الله، وجاء الشيخ فيه في صيغة التضعيف، ونحن لنا الظاهر والله يتولى السر. والصحيح الأول وحجة ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأته تلاعنا في زمنه صلى الله عليه وسلم وألحق الولد بالأم، يعني صار فلان ابن فلانة، لا يقال فلان ابن فلان، لا نسب له من جهة الأب، ولد اللعان ينتسب إلى أمه فقط ولا ينتسب إلى أبيه، ويرث من أمه ولا يرث من الزوج، لأن الزوج لا يسمى أبا هنا. وإذا كان له إخوة فعلاقته مع إخوته علاقة إخوة لأم فقط، لا يتصور الآن هذا الولد من اللعان أخ شقيق ولا أخ لأب، يبقى فقط أخ لأم كولد الزنا تماما. رواه ابن عمر رضي الله عنهما، أخرجه البخاري ومسلم. ومنها نفي الولد عنه بحديث ابن عمر رضي الله عنهما. ومنها التحريم بينهما إذا كانت البينونة باللعان على التأبيد، لأن العجلاني قال بعد اللعان كذبت عليها إن أمسكتها، هي طالق ثلاثة، كان لا يعرف هذا الأمر، وطلق ثلاثا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كيف يمكن لإنسان قبل أن يعلم هذا الأمر أن اللعان، حسب أن اللعان فقط من أجل أن يدرأ عنه حد القذف، ولذلك تابع اللعان بقوله كذبت عليها إن أمسكتها هي طالق ثلاثة. لم يقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ يعني إن طلقتها ثلاثا أو لم تطلقها لا سبيل لك عليها، خلاص انتهى، زال هذا الأمر على التأبيد. فنفي السبيل مطلق، فنفى السبيل مطلقا، أي ليس لك أي طريق عليها من طرق الزوج، السبيل والطريق واحد والمذهب. نعم، فلو لم يكن مؤبدا لبين غايته كما بينها في المطلقة ثلاثة. المطلقة ثلاثة قال فلا تحل له حتى تنكح من بعد حتى تنكح زوجا غيره، إذا جعل غاية في رجعة، يعني عندنا حرف حتى يفيد الغاية، سلام هي حتى مطلع الفجر، معنى ذلك إذا انتهى هذا غايتها، وهنا الغاية ماذا؟ غاية حتى تنكح زوجا غيره إن كان طلاقها. أما إذا كان بينونة ماذا قال؟ بينونة كبرى لا سبيل لك عليها، لا بزواج من قبلها ولا بزواج من قبلك ولا بزواج من قبلكما ولا بتكذيب منكما، لا سبيل لك عليها. وروي المتلاعنان لا يجتمعان أبدا، ولو كان قد أبانها قبل اللعان ثم لعنها فهل تتأبد الحرمة؟ وجهان أصحهما نعم، يعني حدث ما حدث بينهما فرآها في حالة الزنا مثلا أو قبل ذلك، يعني في هذه الحالة في حالة العدة محتمل كل ذلك يحتمل، لكنه كان قد فعل بينه وبينها خلعا، هذا الخلع يسمى فسخ، أو طلقها ثلاثا فهذه بينونة ثم بعد ذلك لعنها. الآن عندما لعنها، لعنها من أجل أن ينفي الولد، لأن المرأة عندما يكون الولد في بطنها فالعدة لمن؟ للزوج. عند ذلك يعني كان اللعان بعد مسألة الطلاق أو بعد مسألة الخلع، إذن ولو كان قد أبانها طلقها بينون قبل اللعان ثم لعنها فهل تتأبد الحرمة؟ يعني هل ننظر إلى الأمر السابق في الطلاق أم ننظر إلى اللعان؟ وجهان أصحهما نعم، يعني تتأبد الحرمة. ثم هذه الأحكام تتعلق بمجرد لعان الزوج، ولا يتوقف شيء منها على لعانها ولا على قضاء القاضي، لا يهمنا ماذا يقول القاضي ولا يهمنا هل ترد أم لا ترد، كل ذلك من هذه الأحكام تثبت بمجرد لعان الزوج لزوجه. ولو أقام بينة بزناها لم تلاعن المرأة لدفع الحد، لأن اللعان حجة، لأن اللعان حجة ضعيفة فلا يقاوم البينة والله أعلم. هنالك بينة، البينة قبل أن تلاعن وربما قبل أن يلاعن هو، فالبينة مثلا أن يحظى بشهود أربع يشهدون عليها بالزنا، أيهما أقوى، اللعان أم شهادة أربعة شهود؟ شهادة أربعة شهود أقوى بكثير، عند ذلك لا يطلب منها أن تدرأ عن نفسها العذاب لأنها وقعت في الحد حتما، أو أقرت هي خافت من الله عز وجل فأقرت قبل اللعان وأقيم عليها الحد، هذه مسألة أخرى. أما إذا لاعن عند ذلك تثبت هذه الأحكام، متى يدفع عنها؟ لو لاعن متى لا يسمح لها أن تلاعن؟ بعد ملاعنته وقبل ردها. هنا جاءت البينة، هل يسمح لها أن تلاعن؟ لا، هذه شهادة قوية وبينة واضحة، لا يمكن لشهادة ضعيفة أن تقف تجاهها. فرع: لو كانت الملاعنة أو الملاعنة، لو كانت الملاعنة أمة فملكها الزوج، يعني عندنا يجوز للرجل أن يتزوج الحرة بشكل دائم، ويجوز له أن يتزوج الأمة لكن بشروط. ما هي الشروط؟ طبعا منها أنه ينبغي ألا تكون تحته حرة، أو تحته حرة لا يمكن الاستمتاع بها، كأن كانت صغيرة أو كانت كبيرة مريضة، أو كان يخاف على ويخاف على نفسه الزنا، ولا يملك مهر الحرة أو لا يجد الحرة. عند ذلك من خوفنا عليه من الوقوع في الزنا، ماذا سمح له الشارع؟ أن ينزل من الحرة إلى الأمة فينكحها نكاحا. يأتي إلى رجل عنده أمة فيقول له: تزوجني أمتك؟ فقال: زوجتكها. فقال: قبلت. طبعا مع حضور الشهود. عند ذلك هذه الزوجة أمة، الأولاد ينتسبون إليه لكن يخرجون عبيد. عبيد لمن؟ لصاحب الأمة. من هنا شدد الإسلام كثيرا على مسألة نكاح الأمة، ولا يجوز فيها التعدد، لأنها إنما شرعت من أجل دفع خوف الزنا على هذا الرجل. هذا الرجل تزوج أمة بشروطها، وبعد أن تزوج أمة بشروطها صار معهما، جاءه إرث، جاءه شيء، عند ذلك ملكها. ملك من؟ الأمة. فإذا ملك الأمة أيهما أقوى، النكاح مثلا هنا أم الملك؟ الملك أقوى من النكاح. لو كانت الملاعنة أمة فملكها الزوج، ففي حل وطئها طريقا. الآن انتفى عنه، انتفت الزوجية بأي شيء؟ انتفأت الزوجية عندما كانت أمة، لكن اشتراها بعد ذلك ورثها، جاءته بوصية بأي شيء، الآن عادت إليه، هل يجوز له أن يطأها بملك اليمين؟ إذن الوطئ يكون بأحد أمرين، إما بالنكاح وإما بملك اليمين أو ما ملكت أيمانكم. فملكها الزوج ففي حل وطئها طريقان، والذي قطع به العراقيون المنع، وقيل فيها الخلاف فيما إذا طلق زوجته الأمة ثلاثا ثم ملكها هل تحل له أم لا؟ الأصح لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطلقها بشروطه لظاهر الآية، وهي قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وقيل تحل لأن الطلقات الثلاث لا تمنع الملك، فلا تمنع الوطأ فيه بخلاف النكاح الأول، والله أعلم. يعني الآن عندما ينتهي الزواج بطلاق ثلاث وعادت إليه بالملك، مسألة النكاح ومسألة الوطئ مسألة متداخلة مع بعضها كثيرا، حتى قال الشافعية: إن النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطئ. وخالف في ذلك السادة الأحناف فقالوا: النكاح حقيقة في الوطئ مجاز في العقد. وفصل في ذلك المالكية فقالوا: إذا نكح الرجل وكان عزبا، عند ذلك معنى ذلك أنه عقد، وإذا قال المتزوج نكحت معنى ذلك وطئت. والإمام الغزالي يستطيع أن يجمع في أصوله عندما قال: يمكن الجمع، لأن العقد هو سبب للوطئ، العقد سبب للوطئ، فمن الممكن أن يجتمعا معا. ومن هنا تخرج هذه الخلافات التي تجري. ففي الأصل عندما قال ربنا: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، معنى ذلك سواء كانت أما على القول الراجح أو كانت حرة، لو ملك طلقها ثم ملكها عند ذلك لا بد من وطئها لرجل آخر. قال طبعا الآن ما بقي إماء، لكن هذا شرع الله ينبغي علينا أن نفهمه. ويسقط الحد عنها بأن تلاعن فتقول أشهد بالله أن فلانا هذا من الكاذبين، يعني هو كما سماها قال زينب بن فلان كذا الفلانية أو زوجتي هذا، هي تستطيع أن تقول أن هذا أن زوجي هذا فلان ابن فلان. طبعا لا يمكن للمرأة أن يكون لها أكثر من زوج، ولكن الإشارة إليه تكفي، كلمة زوجي تكفي، كلمة التسمية، أن المهم أنها تقول كلاما ترد على شخص معين أن فلانا هذا من الكاذبين فيما رماني به من الزنا 4 مرات، حلف 4 مرات أنها زانية وأن هذا الولد الذي في بطنها ليس منه، هي تقول بل الولد الذي في بطني منه، أن فلانا هذا من الكاذبين فيما رماني به من الزنا 4 مرات، وتقول في الخامسة بعد أن يعظها الحاكم وعلي غضب الله إن كان من الصادقين، تعرف أن عليها غضب الله إن كان من الصادقين، بذلك تبرأ الحد عن نفسها. هذا العمل في مسألة اللعان قائم إلى الآن في المحاكم الشرعية، لكنه نادر جدا، يعني ربما إذا حدث مرتان. فاليوم يعني وسائل الإعلام والجرائد والصحف ستتكلم عنه كثيرا، وقد حدث منذ حوالي سنة في القاهرة مثلا ثم امتلأت وسائل الإعلام فيه بأن الرجل رأى زوجته تزني فلعنها وهذا له الحق، وصار الإعلام يريد أن يتكلم شيئا لجهله بشريعة الله تبارك وتعالى، وهذا حق جعله الله تبارك وتعالى للزوج، وحق للمرأة أن تدرأ عن نفسها العذاب، فليس للرجل أن يلطخ زوجته بحجة هي أضعف من البينة التي فيها 4 شهود، ولو حلف 4 أيمان فإننا نعاقبه، أما الحقوق الزوجية تترتب كاملة لا ينقص منها شيء. قد علمت أن المرأة لا تجبر على اللعان، لكن لها أن تلاعن لدرء الحد عنها، لأنها لو سكتت سترمى بالحجارة حتى الموت، لقوله تعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. يعني من الكاذب؟ يعني زوجها، وتشير إليه كما تقدم إن كان حاضرا أو تذكر ما يتميز به من اسم ونسب إن لم يكن حاضرا. إن كان حاضرا زوجي هذا الرجل الذي أمامكم يكفيها، وإن لم يكن حاضرا من أجل أن تعرف ربما تريد أن توري في هذا لا تورية اليمين على نية الحاكم، إذا لابد من تسميته فلان ابن فلان الخزاعي مثلا، بينت هذا الأمر في النسب وفي الاسم إذا لم يكن حاضرا. وتقول في الخامسة طبعا لابد أن يقف رجل من قبل الحاكم يضع يده على فمها قائلا اتق الله فإنها الموجبة. وتقول في الخامسة إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين للآية، ولا تحتاج إلى ذكر الولد لأن لعانها لا يؤثر، ولو تعرضت لا يؤثر، يعني إذا هو تعرض للولد وهي تريد أن تكذب ذلك الأمر فتتعرض هي أيضا للولد فتقول إن الولد الذي في بطني ليس أي هو منه وليس كما يده. نعم. وقيل تذكره ليتقابل اللعانان والله أعلم. فرع قال شخص لآخر، هذا يترتب على اللعان، يا لوطي. كلمة لوط اسم نبي من الأنبياء، ولكن قوم لوط هؤلاء كانوا يأتون الذكران من العالمين، وهؤلاء إذا نسب الواحد إليهم أنه من هذا القوم معنى ذلك هو من قوم لوط. نعم. وإذا نسب إلى الفعل معنى ذلك أنه يأتي الرجال أو النساء في أدبارهم، معنى ذلك هل هذه كناية عندما قذفه بها أم هي من الألفاظ الصريحة؟ نرى أن المسألة إذا أراد أن ينتسب إلى هذا القوم يحتمل أن يكون لا يريد به مسألة اللواط، مسألة الإتيان من الدبر. من هذا الأمر البسيط اختلف العلماء هل هو قذف صريح أم كناية. المذهب عند الرافعي أنه كناية وليس بصريح لهذا الاحتمال البسيط الموجود كما قلت لكم. قال النووي لكن قد غلب في عرف الناس وفي عاداتهم أنما عندما يقولون لإنسان هذا اللفظ معنى أنه يأتي الرجال في أدبارهن أو النساء في أدبارهن. والمؤسف اليوم أن هذه العادة التي كان سبب غضب الله تبارك وتعالى على أولئك القوم وأرسل الله سبحانه وتعالى عليهم سيدنا جبريل فأخذهم بصيحة، هذه المسألة اليوم تتكرر للأسف بين المسلمين، للأسف بين الأزواج. نسمع كثيرا اليوم عن مسائل اللواط، ربما يكون عدد ترى بعض الناس له قيمة في المجتمع ومع ذلك يفعل هذا الفعل. هذا الأمر قد كثر يحتاج إلى توجيه، يحتاج إلى تنبيه، يحتاج إلى موعظة، يحتاج إلى يعني أمر. ليس الشرف بشيء يسمى البكارة يا معشر المسلمين عند النساء، الشرف أن لا تختلط المرأة بالرجل، الشرف أن لا تمد يدها إلى يد إنسان. جاءني إنسان في البارحة نادم بعد صلاة الجمعة، نادم يبكي، قال لي قريبة طلقت مات زوجها وبعد ذلك أنا أريدها، هنالك خلفة في بيتي تأتي إليها آتي إليها، هكذا أمر بسيط، أحببت أن أتزوجها وأنا مثلا في خدمة على، هكذا يقول بصراحة، ذهبت فلم يعقد لي أحد عليها، طبعا أبوها ليس موجودا، أهلها لا يريدون هذا الزواج، أهله يعلمون بالزواج إلى غير ذلك. ذهبت لأن هذا العقد الذي يريده الآن ربما لا يعترف عليه البعض، ولذلك يريدون إشهارا في مسألة العقد، يحق لبعض طلاب العلم أن يقولوا لا نريد هذا العقد. لماذا؟ لأن الناس قد لا يعترفون على الولد الذي يأتي منه، لا يعترفون على النفقة، لا يعترفون، لا يستطيع طالب العلم الذي يعقد مع أنه يخالف أحيانا بعض التعاليم الرسمية، وخاصة يعني في آخر الخلافة الإسلامية نص قرار على أنه ينبغي أن تثبت هذه الأمور في محكمة تسمى بالمحكمة الشرعية. على كل حال لكن لا نقول إذا جرى العقد أن هذا العقد ليس صحيح، العقد صحيح. فقال لي وقعت في المكروه، تبين لي بعد ذلك أنه وقع في زنا معها. السؤال هنا عندما طرحت هذا السؤال عليه قلت هل هذا الزنا ينزل عليك هكذا من السماء؟ لا، طبعا لا بد من مقدمات في كل مرأة، في تكشف، في خلطة، في لمس، في مداعبة، في كلام، في إلى غير ذلك. وقد فعلت ذلك الأمر بعد أن تهيأت كل هذه الأسباب. هذا الأمر علينا أن نتقي الله، علينا أن نراقب أبناءنا، علينا أن نراقب بناتنا، علينا أن نراقب كل هؤلاء، تحتاج إلى تقوى يا معشر الناس. مسألة ما هذه المسألة اليوم التي انتشرت، ترى بنت ربما تراها من أسرة محتشمة ولباسها محتشم والله تجلس تحت شجرة وعلى سيارة، وين هنا في أزقتنا وخلف يعني أبنيتنا أين هي في المدرسة؟ هذه الأم التي لا تسأل ابنتها لماذا تأخرت، تدخل من باب في المدرسة أو تخرج من باب آخر. إذا لم تكن التربية صحيحة والمراقبة صحيحة، إذا كان الأب غافل وكانت الأم غافلة، ننظر اليوم حتى إلى أعراس المسلمين ماذا ترى فيها؟ فيها من المنكرات. ما قال لكم أحد لا تتزينوا، ما قال لكم أحد لا تغنوا، ما قال لكم أحد شيء، لكن أن تكشفوا عوراتكم على بعضكم البعض بما حرم الله عز وجل، هذا أمر كأن الأمر قد انتهى. من ربما ترى بنظر الناس هذه من الصالحات أحيانا وتعمل عمل الفاسقات. إذن علينا هذه الأمور التي كثرت في المجتمع، فعلينا أن نتنبه لها، وعلينا أن نربي أولادنا التربية الصريحة. الرجل عندما يكون مع زوجه ينبغي عليه أن يقول هذا العمل حرام، فإن شذرت في يوم من الأيام فلا تمكنيني من ذلك. في ساعة التقوى يقول لها ذلك، يعلمها، أما لا يتركها جاهلة حتى تصبح سلاحا عليه، فربما هو يشر وهي تأخذ في طريق الصلاح. هذا أمر هام كثر هذا والعياذ بالله، حتى صار يعني في دعوة إليه، دعوة إليه في كل الوسائل. أعداؤنا أي مكان يستطيعون أن يدخلوا فيه يحاولون الدخول حتى في طريق الأعراب. قال شخص لآخر: يا لوطي، فهل هو كناية في القذف أم صريح؟ المذهب عند الرافعي أنه كناية وليس بصريح. قال النووي: قد غلب في العرف لإرادة الوطء في الدبر، بل لا يفهم منه إلا هذا، فينبغي أن يقطع بأنه صريح. ثم قال: بل الصواب الجزم بأنه صريح، وبه جزم صاحب التنبيه، وإن كان المعروف في المذهب أنه كناية. يعني هذا لا عجب في هذا عندما يقول الشيخ، والعجب أنه قال في تصحيح التنبيه الصواب أنه كناية. كما قلت المسألة لأدنى شبهة يتتحول إلى كناية، وإذا نظرنا إلى العرف وإلى الشيء السائد صار صريحا في هذه المسألة. كما قلنا سابقا في الطلاق، يعني كاد أن يقال كلمة علي الحرام بالنسبة للرجال في هذه المدينة، كان الناس غالبا يقولون هذه الكلمة بدلا من كلمة الطلاق. بعد أن اختلط الناس وكثر الناس في دمشق وكذا، ثم ترى ربما تمسك بعض الناس تسأل ما معنى علي الحرام، يقول لا أعرف شيئا، تجد هذا الأمر. لذلك يحتمل الكناية ويحتمل الصريح، والعجب أنه قال في تصحيح التنبيه الصواب أنه كناية، والله أعلم. فرع كثير في ألسنة الناس قولهم للصبي وغيره: يا ولد الزنا. لو قالوا لصبي: هذا الصبي الآن ما لا ليس له ذنب، هذا قذف لمن؟ قذف لأمه، فيجب فيه الحد. لو قال له لأنه قذف صريح، والله أعلم. أعجب من ذلك عندما يسأل لابنه بيقول له يا ابن الحرام مثلا، وهو يقصد بذلك، هذه مشكلة. قذف لمن؟ هذا واحد. شعر آخر: أحيانا يتكلم الناس دون أن يعوا ما يقولون. هل أمك فلانة مثلا أنت ابن من؟ قال أنا ابن فلان إن صدقت الوالدة. يعلق ذلك على أمر الأصل الصدق يا أخي، الأصل الصدق والأصل النسب. معنى ذلك أنت تشك في أمك، أنت تتهم أمي صدقت، يعني إن كنت من أبي فأنا ابن فلان، أمي إذا كانت غربت أو شرقت، أليس هذا تعريب؟ هذا قذف في الأم. أيضا علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. بعد ذلك ينتقل الشيخ إلى مسألة العدة عندما يموت الرجل أو يطلق أو يلاعن أو إلى غير ذلك. ما هي المواقف التي تعتد فيها المرأة؟ سنتكلم عنها إن شاء الله بقسميها: المتوفى عنها زوجها وغير المتوفى عنها. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.